الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من شرح الطحاوية. قال: وقوله العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب العقاب. قوله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وأسلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إلى آخر الصورة رفيع الدرجات ذو العرش. هي الآية إلى قوله: إن الله سريع الحساب. لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل بأن هذه الآية آخر آية نزلت في القرآن. وروى البخاري رحمه الله في صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. سيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذ جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ اتفقنا عليه. قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. السؤال والجواب. قال ابن القيم: قوله وروى الإمام أحمد الترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعادير، وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. أخرجه الترمذي وأحمد. والحسن لم يسمع من أبي موسى. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن مبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. قوله والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، وهذا بإجماع أهل السنة. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون على المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة إذا أضاء قدمه وإذا طفئ قام قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرحل ويرملوا رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قال الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا الحديث بعضه في الصحيح وبعضه ضعيف خرجه الحاكم من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي خالد الدالاني قال حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله وهذا سند قابل للتحسين بعضه في الصحيح أيضا واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد من بايع تحت الشجرة قالت حفصة فقلت يا رسول الله ليس الله يقول وإن منكم إلا واردها فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه قال نجاه الله منهم ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك أورده القرطبي في التذكرة من طريق علي بن الحسين أبي عبيد عن زكريا بن يحيى عن أبي السكن عن عبد الله بن صالح اليماني عن أبي همام القرشي عن سليمان بن مغيرة عن قيس بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة وأبو همام واسمه محمد بن مجيب قال يا ابن معين كذاب وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية ويقال أمية أيضا اختلف في اسمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي أخرجه أبو نعيم في الحلية والقرطبي في التذكرة والطبراني في الكبير من طريقين عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منية وبشير بن طلحة ضعيف وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى بن منية وقوله هو الميزان أي ونؤمن بالميزان قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة هذا لم يرتب وإلا هو الحوض ثم الميزان ثم الصراط لكن هذا لم يرتب قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يأتينا بها وكفي بنا حاسبين وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها قال وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم يعني يقول لماذا قال ونضع الموازين وهم ميزان واحد في عقيدة أهل السنة والجماعة فقيل لكثرة الأعمال التي توزن لأن كل إنسان له وزن، والذي دلت عليه السنة أنه أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب، فيقول لك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول احضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطشت السجلات وثقلت البطاقة ولا تقول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى المؤمن كيف هو في ثبات، سبحان الله، يعني مع أنه قد رأى شرا كثيرا وسبب ظنه يسيرا في النجاة ومع ذلك ثابت، بينما المنافق ينكر أعماله ويقول ما فعلت شيء ولا عملت شيء. قال وهكذا رواه الترمذي ابن ماجه ابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي ولا يذكر مع اسم الله شيئا. وفي سياق آخر تضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. هذا اللفظ جعل بعضهم يظن أنهم لا يوزنون، يعني جعل بعضهم يقول أن الكافر لا يوزن، والصحيح أنه يوزن ولا وزن له، يوزن ولا وزن له. وتوزن ثلاثة أشياء: العامل والعمل والصحف، هكذا دلت الأدلة. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجري سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق سعد فلان سعادة لا يشكى بعدها أبدا، إن خفت ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق شقي فلان شكاوة لا يسعد بعدها أبدا. تفرد به داود بن المحبر وهو متروك. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقول يا أهل الجنة فيشربون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشربون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبحوا ويقال خلود لا موت، أصله في الصحيح. ورواه البخاري بمعناه بل ومسلم. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. ويخالف الشيخ بن عثيمين ذهب إلى أن العامل لا يوزن والصحيح أنه يوزن. وصحيح الأعمال ثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح من في النصوص بقوله لا يحتاج الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين عن ففي الصحيحين أن المؤمن إذا عبروا أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال في الصحيحين وفي البخاري فقط. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. إلى هنا.